فرغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب. أكرم بجيل السابقين وفضلهم أكرم بآل البيت.
الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بريء الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله بارئ النسم خالق الخلق من عدم، نجى نوحا من الطوفان الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ويهتم. إله منه الفضل وله الفضل، إذا أنعم الفضل تم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق وصحة طوية وعزيمة قوية أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجدع حن له وناصرت الصدر. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. ولد في أحضان النعيم وربي في أحضان النعيم، كان أبوه واليا من قبل الفرس على مكان في العراق ضارب في القدم اسمه الأبلة، فولد لأبيه فكان من أبناء الملوك وكان من أبناء الأمراء، فإذا به يربى في هذا النعيم لأنه كان عربيا نزح إلى العراق بعيدا عن الصحراء وما فيها. وبينما هو في قصر أبيه القائم على شاطئ الفرات مما يلي الجزيرة والموصل، عاش الطفل يلعب ناعما سعيدا، فجاء الروم فأخذوه واختطفوه، أو قيل أن أحدا أغار فأخذه ثم نقله إلى بلاد الروم وباعه، فصار عبدا بعد السيادة، وصار خادما بعد الملك وبعد الإمارة، ولا زال سيد يتنقله، أو لا زال هو يتنقل من سيد إلى سيد حتى عاش في بلاد الروم طويلا، فأخذ لهجتهم فكان فيه عجمة، ثم أخذ صفاتهم من القدرة على التجارة، وتعلم منهم الذكاء، وتعلم أيضا منهم بعض الأمور الأخرى، لأنهم أرق الناس ليتيم ولمسكين، ولأنهم من أعدل الناس، ولأنهم من أكثر الناس صبرا. تعلم كل هذه الصفات، ولا زال السادة يتناقلونه فيما بينهم حتى وصل إلى جزيرة العرب، وتحديدا إلى مكة أم القرى، فعاد إلى أصوله إلى العرب. إنه صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أرضاه، والذي كان مالكه قبل الإسلام في جاهليته هو عبد الله بن جدعان، وهذا من سعادة أقدار صهيب رضي الله عنه أرضاه، ذلك أن عبد الله بن جدعان كان من أجواد الجاهلية، وكان من مشاهير الجاهلية، كان يطعم الطعام، يحمل الحمالات، وكان يعتق بعد عبيده وغلمانه، وكان رقيقا للفقراء بعض الشيء، حتى أن ابنته جاءت كما في حديث أم المؤمنين عائشة عند مسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي كان يفعل كذا وكذا، فهل يغفر الله له؟ يعني هل يدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وعليه عبد الله بن جدعان نظر إلى هذا العبد عنده، إنه صهيب، رآه ذكيا، رأى فيه حسن أخلاق، ورأى فيه عملا دؤوبا وجادا، يبدو أنه قد كتبه، يعني كتب بينه وبين صهيب عقدا وعهدا أن يؤدي إليه بعض المال ثم يعتقه إذا أدى إليه هذا المال في وقت معين، وهذه كانت تسمى المكاتبة. فلو كان عند الرجل عبد وكتب معه هذه المكاتبة وأدى إليه المال يعطيه صك الحرية بعد ذلك ويعتقه بعد ذلك، وهذا ما جرى. أعتق صهيب وراح يعمل بكد وبجد وباجتهاد حتى صار من أغنى الناس في مكة، وقيل أنه عمل حدادا، وهذه المهنة في تلك الأثناء كانت تدر على أصحابها الكثير والكثير من الأموال، لأن الحياة تقوم على الحروب وعلى القتال، والسيف يومئذ سلعة رائجة رابحة. ثم إن صهيبا سمع بالإسلام وكان من المستضعفين رضي الله عنه وأرضاه، وأراد أن يذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم حتى يدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وتورد الروايات أنه لما دخل لقي عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، فقال له: ماذا تريد؟ أين؟ قال: أنت إلى أين؟ قال: أريد أن أسمع من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالتقيا على باب دار ابن الأرقم، وكانت هذه الدار هي دار الإيمان، وهي الدار التي ربى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فيها صحابته الكرام. فعرض صلى الله عليه وسلم الإسلام على صهيب فكان سابق الروم إلى الإسلام، وعرض الإسلام على عمار فأسلم عمار، وأسلم أبوه ياسر، وأسلمت أمه سمية. ثم علم الكفار بإسلام صهيب، فماذا يحدث لصهيب؟ عذب صهيب في الله عذابا شديدا، لكنه كان يعلم وهو يتخطى باب دار الأرقم ابن أبي الأرقم أنه يتخطى سنوات عمره الماضية، وأنه يتخطى ماضيه، وأنه ينطلق الآن إلى آفاق بكر جديدة لم يعرف لها مثيلا، وأن القادم لابد أن يحتمله، لأنه في الأرض في مهلة وينتظر مكانه في الجنة. فحي على جنات عدن، لأنها المخيم، لأنها الدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. لم يكن الباب الخشبي لدار الأرقم ابن الأرقم مجرد باب يعبره الناس ليدخلوا ليروا النبي صلى الله عليه وسلم من يتشرفوا برؤيته، ولم يكن القرآن مجرد كلام يسمعونه أو مجرد علم يتلقونه فحسب، إنما كانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم كالميلاد الجديد لهؤلاء جميعا. إنما كانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم هي التي تصيغهم من جديد، القرآن الذي يسمعونه منهج حياة فيعتقدونه فيعملون به، فمهما وقع عليهم من الأذى ومهما وقع عليهم من العذاب ومهما لاقوا من العنت ومهما لاقوا من السب واللعن والضرب والجلد والحرق بالنار، ومهما رأوا من الكفار غلظة وقسوة وشدة، ومهما رأوا من الأهل قطيعة، لن يرجعوا عن دينهم ولن يعودوا إلى الكفر تارة أخرى، لأنهم ذاقوا حلاوة الإيمان ودخل الإيمان إلى قلوبهم فمس شغافها وعاش فيها، فأصبح كائنا حيا يحركهم، لأن روح الإيمان التي تسكن أجساد هؤلاء تحول حتى ضربات القلوب إلى ألحان عزة وكرامة، وإلى أغنيات إيمان تحول هذا الجسد إلى قرآن يمشي على الأرض، وإلى سنة تمشي على الأرض، وإلى عباد لله سبحانه وتعالى لا يخافون في الله لومة لائم. ومنهم صهيب رضي الله عنه وأرضاه الذي أثرت فيه هذه الفترة تأثيرا شديدا، فلو نظرت إلى معظم مرويات صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم سترى أنه يروي الآتي، يروي مثلا حديثا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. هذا حديث يرويه صهيب، ويروي هو حديث أصحاب الأخدود وغلام أصحاب الأخدود: ألا تراه مغرما بالمستضعفين كما استضعف؟ ألا تراه وهو يروي هذه المرويات أنه كان يتصبر بها وأنه كان يعمل بها، حينما يروي قصة أصحاب الأخدود وحينما يروي قصة غلام أصحاب الأخدود كأنه ينظر إلى غلام أصحاب الأخدود فيقول: هذا غلام وأنا رجل قوي جلد شديد، هذا الغلام ضحى بحياته كعصفور ضحى بكل شيء من أجل دينه، أمثاله يلعبون ويلهون، وهو في واد آخر كأنه يقول: ما للعب خلقت وأتيناه الحكم صبية، فكأنه يقول: لما لا أكون أفضل منه، يربط نفسه بالسابقين الذين سبقوه على هذا الدرب وسلكوا هذا السبيل وسلكوا هذه الطريق، يربط نفسه بالمؤمنين. فيروي صهيب دائما أحاديث المستضعفين، فإن أصابته سراء شكر، إن أصابته ضراء صبر، هذه خلقه وهذه أخلاقه رضي الله عنه وأرضاه. ومضى صهيب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أوذي في الله عز وجل إيذاء شديدا، حتى أنه كان يضرب، حتى كان أنه يجلد، وليس له في مكة من أعوان، وليس له في مكة من أهل، بل هو غريب طريد شريد وحيد آنذاك. إنما الإسلام أبوه، والإسلام أمه، والإسلام أهله. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إن تفاخروا بقيس أو تميم. ثم بعد ذلك لازال يعمل ويجمع الأموال، رغم ما هو، رغم ما هو فيه من الإيذاء، وما عليه من الأذى، وما عليه من الإعياء. ولا يكف أيضا عن تواجد بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه. حياة شاقة مضنية، ولكنها وهبت لله سبحانه وتعالى، وأوقفت على الله تبارك وتعالى. ثم تأتي اللمحة الأخطر والأكبر في حياة صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه، لما كان صهيب يريد الهجرة، وبعض الروايات تشير إلى أنه كان من المفترض أن يكون ثالثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر الصديق، ولكن الكفار علموا أنه مهاجر في ليلته فأحاطوا داره، فأراد الهرب فلحقوا به، فعاد إلى داره رضي الله عنه وأرضاه تارة أخرى وحاصروها، وهو الذي لا يستطيع الهجرة، وأصبح الآن مهددا بالقتل ومهددا بالانقطاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومهددا بالابتعاد عن المؤمنين، ومهددا بالفتنة في دينه. فماذا يفعل؟ قام فنثر كنانته، والكنانة هي جعبة السهام أو مخلاة السهام، فقال: يا معشر قريش، قد علمتم أني من أفضلكم ومن أحسنكم رميا، فوالله لأرمينكم حتى أقتلكم واحدا تلو الآخر. فخافوا وجبنوا، نعم، ولكن صاحوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك، حتى صرت تجمع المال فصرت أغنانا. قال: أو إن أخبرتكم بمكان المال تتركونني؟ قالوا: بلى. يا الله، رجل عصامي جمع المال بكده بعرقه، يترك المال هكذا، يترك ثروة كبيرة وكان من أغنى أهل مكة؟ نعم، يتركها لأنه يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قالوا له: نعم. فدلهم على المال فصدقوه، لعلمهم أنه لن يكذب ولن يخادع ولن يقتلهم، وصدقهم، لأن العربي لا يحنف ولا يغدر أبدا. ثم مضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رسول الله في قباء، فلما لقيه نظر إليه وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، لأن الوحي قد طار بالخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري، يعني يبيع نفسه ابتغاء، يعني طلبا لمرضات الله ورضوان الله. يا الله، باع نفسه من الله والله اشترى. وتمضي الأيام، وما من مشهد يشهده رسول الله إلا وصهيب معه، وما من شدة يتعرض لها رسول الله إلا وصهيب معه، بل يفاكهه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى صهيب على العهد دائما، حتى جاء عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وقبل أن يموت عمر وهو في سياقه الأخير، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو في رمقه الأخير، ورضي الله عن أمير المؤمنين عمر، ولعن الله قاتله أبا لؤلؤة فيروز، ولعن كل من أحبه، ولعن كل من شارك في قتل عمر، أوصى عمر أن تكون الخلافة في ستة، وأن يحبس الستة في دار، وأن يكون إمام المسلمين يومئذ هو صهيب، على عجمة في لسانه هو إمام المسلمين. فيا الله، ويا لتلك المنقبة، فلم يأمن الفاروق على الأمة غير صهيب يومئذ ليكون إماما لهم في الصلاة. وظل صهيب ينفق المال في سبيل الله حتى لقي ربه عز وجل، ولا ينقض عهدا مع الله ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وأرضاه. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.